قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الآن فتح الباري مع الدكتور مازن السرساوي.
ذرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يمالي، حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو بالي. لله ذرك، لله ذرك، لله ذرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وقد بلغ بنا المقام قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء، وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. وقد ساق البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب وترجم له بقوله: باب ظلم دون ظلم، يعني أن الظلم مراتب ودرجات. فكلمة دون في قول البخاري ظلم دون ظلم، هذه الكلمة تحتمل أن تكون بمعنى غير، يعني ظلم غير ظلم، يعني الظلم له أنواع كثيرة متغايرة، أو تكون بمعنى دون بمعنى الأدنى، يعني في ظلم عال وظلم أدنى منه، وهكذا درجات حتى يكون الظلم أيسر شيء أو أعظم شيء. وهذا هو الأقرب إلى مراد المصنف، أن هناك ظلم أخف من ظلم. فالله تعالى كما سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيبين للصحابة، قد فسر الشرك بالظلم، إن كما ذكر ربنا: إن الشرك لظلم عظيم. وهناك من الظلم ما هو أقل من الشرك، إذا ليس كل الظلم شركا، بل الظلم درجات، منه العالي جدا اللي هو بلغ مبلغ الشرك أو يطلق على الشرك، ومنه ما دون ذلك. وهذا هو مراد البخاري بهذه الترجمة: باب ظلم دون ظلم، يعني أخف من ظلم. وهذه العبارة لفظ حديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقد ترجم به البخاري لهذا الباب. وكما ذكرنا في مطلع دروسنا تلك، أن تراجم البخاري لعناوين الأبواب عند البخاري تارة تكون نصوص أحاديث، تكون نصوص أحاديث حديثة من الأحاديث التي إما على شرطه أحيانا وإما ليست على شرط فيترجم بها، وإما يذكر آية كما كان في الباب الذي سبق قبل هذا باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، فيترجم أحيانا بآية وأحيانا بحديث، وهذا الحديث تارة يكون على أصل شرطه في الصحيح، يعني يكون مخرج في موضع آخر من الصحيح مثلا، وتارة يكون هذا الحديث ليس على شرطه كما هنا، هذا من مسند أحمد وليس في الصحيح، هذا اللفظ باب ظلم دون ظلم قد رواه أحمد من حديث عطاء، وروي أيضا من طريق عبد الله بن عباس عن طاووس عن عبد الله بن عباس أيضا بمعناه وكذلك. وقصد البخاري كما قلنا بذلك بيان تفاوت الظلم، بيان تفاوت الظلم. وطبعا هذا الباب متعلق بالباب الذي سبق اللي هو باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال فإذا سماهم المؤمنين فسماهم المؤمنين، وكان هنالك باب قبل ذلك كفر دون كفر، وأن المعاصي لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، فهذا كله يدور في نفس الفلك، في نفس الفلك الذي يحاول البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كله، كتاب الإيمان من صحيحه، أن يثبته، وهو أن الإيمان قول وعمل، وكما أن هناك بعض الأعمال يطلق عليها مسمى الإيمان، يطلق عليها أنها إيمان، كذلك هنالك بعض المعاصي يطلق عليها كفر وهي في الواقع معاصي ليست كفرا مخرجا من الملة. فلما ذكر ما يتعلق بذلك في قوله هنا في الآيات السابقات سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وتكلم عن كفر دون كفر، فلما جاء التعبير في كتاب الله عز وجل بأن الشرك ظلم وأن الكفر يسمى ظلما، بيّن البخاري هنا أيضا أن الظلم درجات، وأنه ليس كل الظلم كفرا، هنالك ظلم كفر وظلم أقل من ذلك. فهذا وجه مناسبة هذه الترجمة لهذا الحديث، ومناسبة هذه الترجمة بين تراجم الكتاب، يعني البخاري طبعا كما نقول مرارا يعني بلغ من دقة فهمه وجودة فقهه أنه حتى ترتيب الأحاديث وترتيب الأبواب بعضها إثر بعض له نكتة مبني على فقه، مش مجرد هكذا يعني سرد ووضع أبواب في مواضعها كذا يعني خط عشواء من غير هدف، لا. وطبعا هذه المعاني كلها لا يدركها إلا العالمون، لكن الطاعنون في البخاري كهذا المغفل الذي تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، فهذا لا، الحديث مع هؤلاء ساقط أصلا، لا ينبغي الكلام معهم في هذه الدقائق لأنهم لا يفهمون. ومن البلية عزل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهمي كما يقول الشاعر، ومن البلية عزل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهمي، من أعمن أن البلايا الضخام أن يبتلى المرء بإنسان لا يفهم فيكلم يقول له إيه، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، فالرماد عمره ما يولع، عمره ما يطلع نار أبدا. فكذلك هذه العقول المتحجرة التي قد وضعت نفسها على طريق الضلال طواعية لحاجة في أنفسهم يعرفونها لا ينكرونها بينهم وبين أنفسهم، وإن أنكروها أمام الناس فلا يجزي معهم القول لأنه ليس على هواهم، على حد قول أبي الطيب المتنبي، وإنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد، الكلام إمتى يجيب مع الشخص وإمتى يبدأ يتفاعل معه ويستجيب ويحاول يفهم لما يكون على هواه، لكن إذا كان الكلام على خلاف الهوى لا يؤثر في سامعه شيئا، وإنما تنجح المقالة في المرء تجيب معاه يعني وتؤثر فيه إذا صادفت هوى في الفؤاد. وعلى كل فسيذهب كلام هؤلاء جميعا إلى مزابل التاريخ كما خرج منها، هذا الكلام جاي من مزابل التاريخ مش جاي من أدمغة هؤلاء الفارغة فهم أضعف من هذا، إنما هذا كلام تفل به بعض السابقين في أفواههم تفلة قذرة ثم هم يتفلونها في أفواه من بعدهم من أشباههم وأمثالهم في الضلال، وهكذا خرج من مستنقع التاريخ ومن مزابله وسيرجع شاء أم أبوا إلى مزابل التاريخ مرة أخرى، ولن يمس شيئا من قدر البخاري ولا كتابه. ونحن نقول بحق، ليس مجرد دفاعا عن البخاري، نقول لهم بحق وهو أمثل ما يقال لهؤلاء، يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل، لا نخاف على البخاري من هذه الهجمات إطلاقا، لأنها هجمات يعني لا تنفعل شيئا, وثورتهم ضد البخاري وأنهم هيعملوا هيسووا وهينقوا البخاري وهيردوا على البخاري, يذكرنا بقول الأخطل في الفرزدق وكان غريمين ومتضادين في زمنيهما. قال الأخطل يذم الفرزدق: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا, أبشر بطول سلامات يا مربع. يعني الفرزدق زي كلامه زي قلته, كلام مجرد قعقعة وخلاص, راجل بتاع كلام يعني ما بيعملش حاجة, ما يقدرش يعمل حاجة. فأولئك مثل الفرزدق في هذا, والفرزدق خير منهم لا محالة على ما كان فيه. فنقول يعني زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا, زعم هذا وذاك من هؤلاء الخاسرين الأخسرين أعمالا أنهم سيضعوا البخاري وسيكسروا البخاري وسيفعلوا بالبخاري ومش عارفين. فنقول البخاري: أبشر بطول سلامات يا أبا عبد الله, فإن هؤلاء لا يزيدونك إلا رفعة إن شاء الله تعالى, وهذا قد أبى الله تعالى لك إلا أن يثنى عليك بعد موتك وأن يجري لك عملك الصالح إلى الآن. لما يجي هذا المغفل ويقول مثلا إن البخاري بيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم, فينك فين الطعن ده؟ أين هذا الطعن في كتاب البخاري في طوله وعرضه؟ ما تجيبين النموذج وتفهمنا كيف الطعن البخاري في النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرني بهذا الآخر الأجهل منه أو لعله قرينه في الجهل يعني, اللي ألف كتاب تم أخطاء شيخ الإسلام ابن تيمية في حق النبي وآل بيته صلى الله عليه وسلم. إيه الكلام الفارغ ده؟ يعني هذا كلام لم يخلق الله له أهلا أصلا, ده كلام له كلام عقلاء ولا كلام علماء ولا كلام بشر, ده هؤلاء صنف آخر ما ندري من أي الأصناف يعدون. يعني ابن تيمية لو كان بيشتم النبي كما يزعم هذا الجاهل الأحمق الغر, طب كان أين كان العلماء عنده؟ كانوا كفروا بالثلاثة, ده هم بيتخانقوا معاه ابن السبك, بيتخانق معاه في الزيارة وفي الطلاق والثلاث وفي الحاجات الخفيفة دي اللي تحتمل يعني, وسايب شتمه في النبي على زعم هذا الجاهل وما يتكلمش فيه خالص؟ يعني بأي عقل هذا؟ جماعة اللي ثاروا عليه ابن المالي اللي هو ابن الوكيل وابن مخلوف ونصر المنبجي وهؤلاء الجماعة كلهم أعداء شيخ الإسلام, وبعضهم كان علماء أفاضل كأبي حيان والتقي ابن السبكي, كانوا من أفاضل العلماء مع اختلافهم معه في مسائل كثيرة وردوا عليه ردود طويلة وكان بينهم عداءات معروفة. كل هؤلاء علماء يردون عليه في مسائل فرعية صغيرة ويغفلون عنه, وهم كانوا معاصرين وكانوا مطلعين على كلامه ويسمعوه ويعرفونه, وكان بعضهم مقربا منه جدا. بقى هم هيشوفوه بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول هذا الذي لا يفهم ولا يقرأ, وهيسكتوا له في ديت ويردوا عليه في الزيارة وفي الطلاق الثلاث ومش عارف في حوادث لا أول له والحاجات ديت. يعني خلي اللي بيتكلم مجنون, يبقى اللي بيسمع عاقل. يعني هذا لا يتأتى إطلاقا, وهذا ينادي على قائله بأنه شخص لا يدري ما يخرج من دماغه. كذلك هذا المعتوه الآخر قطينه أمريكا, ده اللي مستخبي هناك عند البيت الأسود, اللي يقول لك إن البخاري بيشتم النبي بطعن في النبي والمسلمين بيحبوا البخاري أكثر من النبي, أين أخذ هذا الكلام؟ من أين أخذ الكلام ده؟ لا أفين من صرح به من المسلمين؟ من صرح به كفر؟ لو إن أي حد في العالم قال أنا بحب البخاري أكثر من النبي يبقى كافر. فمين اللي قال كده؟ وفين هذا؟ أين هذا في كلام المسلمين؟ لكن هو ده نظام الإنظام, يعني دغدغة العواطف بكلام هو يعرف قبل غيره أنه كلام فارغ ليس له واقع يعني, والله المستعان على ما يصفون. فعاد أولي البخاري قيمة كبيرة وكلامه في غاية الروعة, ورجل فقيه له قدر لا يدركه هؤلاء الأقدام لأنهم أبعد ما يكونون عن الفضل, ولا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل, وهؤلاء ليسوا منهم إطلاقا يعني. وتعالى بقى نتكلم في تلك النكت العلمية العليا التي من أجلها يسوق البخاري هذا الكلام. كما قلت كل شيء هنا له معنى وله سبب يعرفه أهل العلم ويكادون يتفقون عليه, لكن أهل الجهل في منأم من ذلك, مش ممكن يعرفون. كيف يعرفونه؟ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي, وينكر الفم طعم الماء من سقمي. بعض الناس قد لا يرى الشمس, لكن ليس العيب أن الشمس غير موجودة أو العيب في الشمس, إنما العيب في أعين هؤلاء العميان أنهم لا يرون الشمس, العيب فيهم هم, عيونهم ضائعة. وكذلك الماء قد يكون زلالا عذبا سائغا شرابه, ثم يوضع في فم بعض المرضى فيقول هذا ملح أجاج, والعيب ليس في الماء, الماء كما قلت زلال عذب, إنما العيب في أفواه هؤلاء الأهل المرضى أهل السقام عياذا بالله من ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. وقلنا هو قال كده ليه لما ذكر أن الشرك هو الظلم, إن الشرك لظلم عظيم, بيّن رحمه الله تأكيدا لما سبق إن الظلم كالكفر درجات وليس كله من رتبة واحد كما يجعله كذلك بعض أهل البدعة جماعة الخوارج اللي بيكفروا بالكبيرة عندهم كله خلاص برا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة. إن البخاري بيسوق إسنادين بيقول حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن الملك الطيالسي عن شعبة ثم بعد هذا يروح أي الحاء لو كان العبارة هذه من كلامي فهي حاء يعني تحويل أحول لكم إسناد تاني. وحدثني بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن غندر عن شعبة وده إسناد أنزل من اللي فات. السنة اللي فات بينه وبين شعبة في واحد بس اللي هو أبو الوليد الطيالسي عن شعبة. هذا الإسناد بينه وبين شعبة اثنين بشر بن خالد ومحمد بن جعفر والاثنين بيلتقوا على شعبة بعد كده بيكمل. ما الذي دفعه إلى هذا؟ ليه البخاري عمل كده؟ مع أن رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة تعد أثبت ما روي عن شعبة. فمحمد بن جعفر غندر كما سيأتي في ترجمته أثبت الناس في شعبة ولا غره فقد لزمه 20 سنة. غندر لزم شعبة 20 سنة وكان شعبة زوج أمه فطبعا كان ملازم لي وكان هذا من حظه السعيد يتزوج شعبة بزوج أمه فبالتالي كان ملازما له 20 سنة. وكان هذا ذا العلماء عادة كان يقعدوا مع بعض يعني كان تجد الطالب دائما ملازم شيخه 20 30 40 50 حتى يموت. ولهذا كان العلم ينتقل مع الأدب وكان يخلو من تلك الآفات التي تقع الآن لهؤلاء النوكة ممن يتكلمون بغير علم ولا أدب ولا فقه ولا دين أصلا. فللبخاري جابر مع أنه عنده الإسناد هو عالي حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة جابوا بإسناد عالي هو بينه وبين شعبة واحد. ليه بعد كده يجيبوا قال حدثنا بشر عن محمد عن شعبة؟ كل حاجة لها سر ولكن سنذكر ذلك تفصيلا بعد أن نترجم كما هي العادة لرواة هذا الإسناد ونعرف أقدارهم أولا نعرف من أبو الوليد هذا ومن شعبة ومن بشر ومن محمد بن جعفر ومن سليمان ومن إبراهيم ومن علقمة نعرفهم أولا هؤلاء الرواة كما هي العادة ثم نرجع بعد هذا قبل أن نلجأ إلى شرح الحديث فنبين تلك النكت العلمية اللطيفة التي تتوافق مع المنهج العلمي. يعني كما قلت كل حاجة هنا لها معنى فيش كلام كده اعتباط وكلام هذا الكلام مربوط بالمنهج العلمي المتفق عليه واللي احنا لما نقيسه على اي نقطة من نقاط المنهج يطلع موافق وده الفرق اللي احنا دايما ندندن حوله بين كلام اهل الحق واهل الباطل. اهل الباطل كلامهم كلام مطلق لا له زمام ولا خطام في كل حالة بيعملوا عملة في كل مكان يخترعوا قاعدة خاصة بالمكان دول ما عندهمش قواعد واحدة ثابتة يمشوا عليها بطول الخط لا ده هو كما نقول دائما ويقول العامة اللي بيلعبوا بيغلبوا اللي بيغلبوا بيلعبوا يقول لك اللي تغلبوا العب لو هنا الحديث هيوافق هواء يجيب الحديث طب لو هيخالفه مش هيجيب لو هو بياخذ بقول ابن حزم في مسألة الأغاني لن يأخذ بقوله قط في مسألة مثلا قضاء الصلوات هل هذا شذوذ ومش عارف وبتاعي ولا مسألة النجاسات هل هذا منتهى الشذوذ في النجاسات طب وفي الغناء ايش الفرق هو هوى حيثما يجد هواه تجده وراء هواه ده أهل البدع عامة بجميع أصنافهم دون تفريق بين واحد منهم والآخر لأنهم كلهم بابة واحدة. لكن أهل الحق أهل السنة والجماعة عندهم منهج منهج مستقيم يمشي على رؤوس الجميع ما لا يوافق المنهج يطرح وما يوافقه يؤخذ بالاعتبار آخر فيش اعتبارات تانية غير كده. فأي كلام عايز تضبطه حاته وحطه على المنهج المنهج ده اللي هو مش محتكر أصل بعضهم طالعين في بدع على أيام دي جديدة أهل الباطل لما عجزوا عن الرد الحقيقي على أهل الحق بدأوا بقى إيه يرموا التهم بقى اللي هي المعلبة الجاهزة دي عندهم كده عموما يعني دايما يقول لك الجماعة أهل السنة حشوية ومجسمة ومش عارف إيه حاجات جاهزة معلبات وأختام أي حد يخالفهم مش عارفين يردوا عليه يلبسوا الختم ده يختموه ده مش عارف ده إرهابي ده وهابي أصل ده سلفي أصل ده مش عارف إيه بتاع إيه ده كلام لا يغني عن الحق شيئا. يا ماشي خليها حتى شيوعي مش سلفي ولا مش عارفين رد على الكلام اللي اتقال بحق يعني انت في هذا الكلام ايتي بكلام علمي موافق للمنطق العلمي والحلل المتفق عليها والقواعد والاصول العلميه المتفق عليها ورد بيه على كلامهم. لكن ما تقوليش انا مش هرد اصل هم ارهابي ده وهابيين ده مش عارف ده بيحتكروا الحق فمن ضمن التهم المغلفه الجاهزه والأختام المرصوصة عند أهل الباطل اللي بيستخدموها عند العجز عن الرد الحقيقي يقول لك لا أصل أنتم بتحتكروا الحق، الحق معاكم أنتم بس، يعني بتحاولوا تفهمونا يعني إن ما فيش حد فاهم غيركم وإن الناس كلها ما بتفهمش أنتم بس تفهموا. طب وتلك شكات ظاهر عنك عارها وعيرا الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عنك عارها، وين المشكلة؟ إن في ذلك إحنا بنزعم إن إحنا في هذه المسألة على الحق، تقول لا أنتم على الباطل. طب خلاص بيننا وبينك إيه القواعد؟ أنت إيه اللي مزعلك؟ أنا بأزعم إن أنا راجل ميزاني صحيح وإن أنا تاجر شاطر وإن أنا كل حاجة عندي بجيبها سليمة، راجل ناصح بعرف أنزل السوق وبشتري أحسن سلعة في السوق وعندي مختبرات ومعامل وبتأكد، ولن تجد في دكاني إلا السليم فقط، أنا بتعب نفسي عشان أخذ السليم هذا، مش باخذ أنا مغمض مش أمشي ورا حد، وبأراهن على هذا، بقول يا جماعة لا يطلع من عندي حاجة غلط اللي يبقى لي كلام، تعالوا وزنوا ما عندي. مش بعض الناس تعمل كده يقول لك اللي مش عارف اللي بتاع العسل ده اللي يقول لك اللي يلاقي نقطه عسل حديله مش عارف 10000 دولار. طب ده راجل واثق من نفسه، يعني ان صح الدعواه انا مش علاقه بيه، ها ان صح الدعواه والله اثبت خلاف قوله. كان ابو حاتم الرازي يقف على باب بعض الشيوخ وحوله اهل العلم من كل بلد وحدب وصوب، ويقول من يغرب عني من يغرب علي بحديث فله دينار، يقول اللي يجيب لي دلوقتي حديث انا ما اعرفوش ما سمعتوش قبل كده اديله دينار على الحديث، الحديث بدينار الاسناد بدينار يعني، فلم يكن يغرب عليه احد قط، راجل جاهز حافظ المستعيد، ايه المشكل في ذلك؟ ما بنقول دعوه واحنا نقدر على تحقيقه، وانت عندك دعوه قم بتحقيقه. انا بازعم ان انا قولي حق في هذه المساله وتقول انت مبطل، طيب خلاص ايش اللي بينه وبينك؟ القواعد والحجج والبراهين العلميه والاصول المتفق عليها بيني وبينك، تعال نمشيها على كلامي وعلى كلامك، ان طلع كلامي مخالف لهذه القواعد يبقى انا فعلا راجل بسوق فيها وباحتكر الحق لنفسي ولحسابي وانت مظلوم فعلا وانا بتجنى عليك، وان كان الامر على خلاف ذلك وكلامي موافق للقواعد وانت مخالف لها فما يضرك ويضرني في ذلك، ما ايه المشكله؟ هذا امر طبيعي. فهذه التهم المغلفه الجاهزه ما ينبغي ان يكون لها قيمه، ودايما نحذر من هذه العمومات، العمومات المطلقة دي ما لهاش معنى، ده مش عارف فيه أصل ده منهج ده فيه كلام وعندهم مشاكل وعندهم أخطاء، قل لنا فين الأخطاء وفين المشاكل واتكلم عنها بالمنطق والحجة، ما تلقي هكذا كلام على عواهن. أي حد لا يعجز، أي إنسان في العالم لا يعجز أنه يلقي التهم، أي واحد يقف يقول والله يا جماعة الناس دي كلها حرامية، بلد دي كلها نصابين، يا عم انت بستنى بس كيف نصابين كلهم؟ يعني من نصب عليك فيهم؟ يطلع هو اللي مش فاهم حاجة. طب لا ما تقول يعني انت اثبت الحق جزءا جزءا، لكن دعك من العمومات الفارغه التي ليس لها معنى. فاحنا الان حنقف مع هؤلاء العلماء واحدا واحدا كما هي العاده لنبين ان كلام هؤلاء اهل البدع عموما في غير موضعه، كلام ليس له واقع، مجرد كلام هكذا عام ما له نماذج صحيحه، كلام كله مقطع من سياقه، مبني على قواعد خاطئة، نظرات فيها شيء من التخوين للعلماء والأمة بغير دليل، وهكذا يعني. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد شيخ البخاري في هذا الحديث هو أبو الوليد الطيالسي، واسمه هذا طبعا كنيته، هو رجل مشتهر بكنيته، أبو الوليد هذا مشتهر جدا بكنيته فلا يكاد يذكر إلا بها، واسمه هشام بن عبد الملك، وكذا اسمه يشبه اسم الخليفة المشهور الأموي، يبقى ده هو كده تلاقي اثنين هم اسمهم واحد لكن كل واحد يفترق عن الآخر بشيء، وده بسموه المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، هم اتفقوا في الاسم واسم الأب واختلفوا في الكنية واختلفوا في الشخصية، ده اثنين غير بعض. هشام بن عبد الملك الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو الوليد الباهلي مولاهم البصري الطيالسي، ولد سنة 33 وهو أكبر من عبد الرحمن بن مهدي، حدث عن عكرمة بن عمار وعن عمر بن أبي زائدة وعن شعبة وهشام الدستوائي ويزيد بن إبراهيم وهمام بن يحيى وداود بن أبي الفرات وإسرائيل بن يوسف بن أبي الحق السبيعي وجماعة من أهل العلم والليث بن سعد ومالك بن أنس، فقد روى عنهم عن كل هؤلاء وغيرهم أبو الوليد، وروى عنه طبعا الرجل روى عن كل عن أمثال هؤلاء الطبقة العالية من أهل العلم تذرع بهذا العلم، روى عنه البخاري وأبو داود وإسحاق بن راهوية ومحمد بن سعد وابن دار محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ومحمد بن يحيى الذهلي وإسحاق الكوسج وأبو إسحاق الجزجاني وجماعة من كبار وخلق كثير خاتمتهم أبو خليفة الفاضل ابن الحباب، رجل يعني رجل مشتهر له شيوخ كثيرون وله تلاميذ كثر ومن تلاميذه علماء كبار مش أي حد بيروي عنه يعني. قال أحمد بن حنبل أبو الوليد متقن، قال وهو أكبر من ابن مهدي 3 سنين. أحمد بن حنبل بيقول أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام. شفت مين منا عارف أبو الوليد الطيالسي هذا؟ كم مرة سمعنا اسمه؟ يعني ياما في الزوايا خبايا، كم في الناس بقايا وكم في الزوايا خبايا. وأنا أثق أن هؤلاء الطاعنين في البخاري والعلماء السلف والله ما يعرفوا أسماء 20 واحد منهم، ولو عرفوا يدخلوهم في بعض. لو قلنا لهم عدونا كده أسماء جماعة من السلف هيقولوا كذلك الأحمق اللي جاء مرة وعايز يبين هو بيفهم يعني، فدخل على بعض الخلفاء وقال أنا من أهل السنة والجماعة لا أكفر بالمعصية كما يفعل الشيعة ولا أغالي في علي كما يقول الخوارج، وأنا أوالي علي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي طالب وعمر بن الصديق وأبو بكر بن الخطاب، ودخل كله في بعضه ولا هو عارف مذاهب ولا هو عارف أسماء أصلا، لكنها كلام والسلام يعني فض مجال. فهذا الإمام الذي يقول عنه أحمد بن حنبل هذا شيخ الإسلام، هذا اليوم شيخ الإسلام، يقول هذا أحمد في من؟ في هشام بن الملك اللي هو أبو الوليد الطيالسي أحد شيوخي وشيوخ الإمام البخاري. يقول ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين، وده كان زمان في علماء كثيرون، كان ده أحمد مش بيقوله في يوم، ما كانش فيه غيره هو أبو الوليد الطيالسي، ده كان فيه أمم لا يحصيهم إلا الله من أهل العلم الكبار كما رأيتم من مشايخه وتلاميذه أسماء كبيرة يعني. وقال محمد بن مسلم بن وارة الحافظ قلت لأحمد بن حنبل أبو الوليد أحب إليك في شعبة أو أبو النضر. شفت الجماعة دول اللي بيطعنوا في السنة مش عارفين الكلام دول، مش عارفين إن العلماء كان ليل نهار في القصة دي، ليل نهار همهم وشغلهم الشاغل كلامهم في الرواة وتفقدهم لأحوالهم. ابن وارة بيسأل أحمد عن إيه، بيقول له أيهم أحسن في شعبة، مين حديثه أضبط وأدق في شعبة، أبو النضر ولا أبو الوليد؟ طب أحمد يرد عليه زي يكون درس 30 كويس وعارف مستحضر هذا كم روى وهذا كم روى وأيهما أثبت وموافق لاستقاط الآخرين ودراسة عنه عن هذين الراويين فحسب. وده تلاقيه دايما في هذا، مش مثلا كانت مسألة واحدة ومضت، ده شوف كلام أحمد في الرواة قد إيه، وكلام البخاري قد إيه، وكلام مسلم قد إيه، وكلام أبي داود وكلام الترمذي وكلام يحيى بن معين وكلام علي بن المديني وكلام سفيان بن سعيد وكلام يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وهؤلاء العلية. الناس دي كانت ليل نهار دي حياتهم، بالليل والنهار بحث ونظر في الأحاديث وعللها والأسانيد ورواتها وأحوال الرواة ومراتبهم وتتبعهم. ولا هم لو طلعوا كتب الرواة ما كانش يقولوا الكلام ده خالص، مش كانوا قاعدين عواطلية كده زيهم قاعدين في بيوتهم بينفق عليهم من هنا أو من هناك من جهات مشبوهة وقاعدين بس يخرفوا مش عارفوا أي حاجة، لا ده ليل نهار يعني ما كان عندهم وقت لأن يأكلوا السمك. يحكي عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه أن أبا خرج أبو حاتم وأبو زرعة وجماعة من كبار المحدثين خرجوا مرة ليطلبوا العلم، فذهبوا لبعض البلدان وبعضهم كان ربما يخرج فيرجع بعد 10 سنين، بعض المحدثين كان يطلع من بلدهم يدور على المشايخ في شتى أنحاء العالم، يذهب إلى الري وإلى أصبهان ثم يرجع إلى الشام ومن الشام إلى مصر ومن مصر إلى البصرة ومن البصرة إلى اليمن ومن اليمن إلى الحجاز، يلف العالم بالمقلوب، فربما يستغرق هذا 10 أو 20 سنة حتى إن بعضهم ابن القاسم يأتي إلى مالك ويترك امرأته حاملا في بعض أولاده فلا يفجأه إلا وابنه هذا يأتي على حلقة مالك فيطرق الباب ويقول أين ابن القاسم، فيقولون مات من أنت، يقول أنا ابنه وهو تركه في بطن أمه فكبر حتى لحق بأبيه وذهب يطلب العلم وراءه بعد 20 سنة غياب عن البيت. فما كانوش زينا الناس ديت قاعدين جنب ستاتهم ولا قاعدين عمالين نايمين في بيوتهم مش عارفين اللي بيحصل، ده كان حياتهم كلها وقف على العلم والدين وعلى الأسانيد وعلى الأحاديث، ولهذا هؤلاء قوم خلقهم الله لهذا. كان أحمد يقول عن ابن معين هذا رجل خلقه الله للحديث، ده مخلوق حديثي بتاعه هو دماء حياته كلها في الحديث. فعجب يعني، فخرج هؤلاء كلهم في رحلة طويلة من هذه الرحلات واشتهوا السمك، كانوا بالنهار يكتبوا من المشايخ يلفوا على المشايخ يسمعوا ويسودوا يكتبوا بسرعة ومش بقى خلاص، وبالليل يقعدوا يبيضون هذا الذي سمعوه بالنهار عشان لو كان في كلمة مش واضحة ولا حاجة كده أو علامة ولا رمز يفكوه بالليل، لأنهم بعد كده هيقروا منه ويحفظوا ويقرؤوه لغيرهم. وعندهم من أهم شروط قبول الراوي أن يكون ضابطا، ضابط يعني عارف يقرأه بيقول إيه، ضابط صدره، ضابط كتاب، كتابه صحيح سليم وصدره برضه صحيح في حفظه. وكان هناك من يطمئن على الرواة، كان فيهم اختبارات هكذا مفاجئة لجميع الرواة، وأي واحد يخطئ ما كان حد يرحمه، يحذف اسمه من الثقات فورا، لو كثر خطأه يحذف اسمه ويقال عنه اختلف، ساء حفظه، تغير، موضوع كبير جدا. فيخرج هؤلاء جميعا يدورون على المشايخ، وبالنهار يكتبوا يسودوا وبالليل يبيضوا. فمرة اشتهوا السمك في بلد ساحلي ونفسهم يأكلوا سمك، فقعدوا مصطبرين لغاية ما طلعوا مرة في الصباح، فبعض المشايخ اللي هم بيعدوا عليه الصبح كان ما مش موجود، لم يكن موجودا، فقالوا الآن نشتري السمك، وانتهزوا الفرصة وذهبوا واشتروا السمك، ثم رجعوا وجهزوا أمرهم ليشووا السمك، وإذ ببعض الناس ينادي قد جاء الشيخ، فتركوا السمكة موضعها وذهبوا للشيخ. هم إنما جاءوا إلى هذه البلاد ليسمعوا لا ليأكلوا السمك، ده كان شيء طارئ، إذا حضر الماء بطل التيمم، انتهى الكلام خلاص. فذهبوا ليسمعوا من الشيخ، ثم دخلوا في نفس الدائرة، بالنهار يسمعون وبالليل ينسخون، وبالنهار يسمعون وبالليل ينسخون، حتى كانت السمكة أن ترم، هتضرب السمكة، فأكلوها نيئة. أرأيت بالله عليك، قوم هذا حالهم وهذا حدبهم وحرصهم واعتناؤهم بالعلم، يتهمون، يقال عنهم كذابون. لما جاء للمهدي بعض الزنادقة ليقتل، قال له اقتلني، كيف لك بأربعة آلاف حديث كذبتها على في دينكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المهدي مت يا عدو الله، روح في 60 داية، إن عندنا أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا. قال له غور في 60 داية، أنت عندنا الجهابيز هيعودوا يطلعوا الحاجات دي كلها يرموها برا. وقال يخيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة الموضوعة، يعني قال تعيش لها الجهابزة، أعدل لهم إحنا بالمرصاد، خلوهم يكدوا براحتهم وإحنا بنطلع وراهم الكذب دول. الموضوع محكوم يعني، مش سايبة الدنيا كما يتخيل هؤلاء الجهلة. فمحمد بن مسلم بن وارب يقول لأحمد بن حنبل، بيقول له أبو الوليد أحب إليك في شعبة أو أبو النضر، أيهم حديث أثبت؟ طب بيسأل السؤال دوت ليه؟ عشان لما يجي له حديثين، حديث عن ابي الوليد وحديث عن ابي النضر، وفيهم خلاف واشكال يؤدي مين على مين، يعرف كيف يرجح بينهما. الاثنين ثقات، بس ايهم اشد حفظا وضبطا لحديث شعبه؟ عشان ده بينفع امتى، ان هذه المفضلات تنفع امتى؟ عند الخلاف، لما يحصل تعارض نقدم مين؟ يقول لك والله نشوف بقى مين كان اوثق الناس فيه. فقال احمد ان كان ابو الوليد يكتب عند شعبه فابو الوليد. قال لو كان بيكتب قدام بيكتب من فم شعبه يبقى طبعا هو أولى وأوثق وأضبط. فيقول ابن وارق قلت لأحمد فإني سمعت أبا الوليد يقول، قال له كده خلاص عرفت الجواب، يعني هو بيقول له لو كان أبو الوليد بيكتب من أمام شعبة يعني يبقى هو طبعا أوثق. فقال له ابن وارق إيه؟ قال لا، فإني سمعت أبا الوليد يقول بين أنا أكتب عند شعبة إذ بصر بي فقال وتكتب؟ قال فوضعت الألواح من يدي ولم اكتب وجعلت انظر اليه. بيقول ده هو ما كانش بيكتب، هو بيحكي بقى بيروي عن 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 ابو الوليد الطيلسي، بيقول ان هو مره كان عند شعبه وكان يكتب امام شعبه فنظر فبصر به شعبه، شعبه بص لقى يكتب فنظر اليه وقال وتكتب؟ تكتب كمان؟ قال فالخيط الواح سبت الكراس اللي كان في يدي وجعلت انظر الى شعبه ولا اكتب. يقول الحافظ الذهبي معلق على هذه الروايه، يعني يقول كان شعبه كره الكتابه لأبو الوليد الطيلسي لأنه كان يقدر على الحفظ، ولم تقدر تحفظ هكذا من أول وهلة، اعتني أفضل بالسماع، إن شكل الكتابة تشغل أحيانا. ولما كان البخاري رحمه الله، البخاري كان في بعض المواطن ما كانش لا يجد أنه يشتري قلما أو دواتا أو قرطاسا يكتب فيه، في بعض المرات دخلوا على بعض الشيوخ في أول حياته وكان فقيرا معدما ما كانش معه شيء، فجلس مع أصحابي عند بعض الشيوخ، والشيخ يملي وهم يكتبون وهو يسمع، جالس هكذا ينظر للشيخ، والشيخ يملي وهم يكتبون وهو ينظر. فمر على هذا يوم واثنين وثلاثة، فضجر الشيخ منه وقال مالك لا تكتب؟ أين كراسك؟ أين قلمك؟ فقال ما أجد، ما عنديش، ولكني أحفظ كل ما حدثت به من أول يوم. قال أسمعني. طب قول. فأخذ البخاري يسرد على مسامعهم كل ما حدث به الشيخ، وكان نحو من 16,000 حديث يعني إسناد يعني، وجعل أصحابه يصححون ما كتبوه على حفظه، فأقروا له بالحفظ. وده كلام مش دي مش أسطورة ولا حاجة، دي أسطورة عند جماعة أصحاب العي اللي هم ما بيعرفوش يحفظوا أساميهم، اللي أذانهم مشغولة بالباطل وقلوبهم مظلمة، دول آية يقول لك ده صعب إزاي حفظ يعني هذا الرقم من الأحاديث في هذه الجلسات يعني. نقول له لا تقيسوا على نفسك، إنما يقاس هؤلاء على أشباههم. والعرب أصلا أهل فطرة، كانوا يحفظون فطرة وسجية، أحدهم يسمع القصيدة المطولة المحبرة فيحفظها من أول وهلة، مفيش أي مشكلة عنده. فهؤلاء كانوا كذلك، كانش صعب عندهم حفظ الشعر على ما فيه أحيانا من اضطراب في المعنى وعن اختلاف في السياقات وعن أحيانا وحشي الكلام وغريبة. فكيف بكلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم؟ وكيف هم يعرفون الأسانيد؟ عارفين هم عندهم قواعد برضو، عارفين إن فلان ده لا يروي عن فلان فمش ممكن يغلط فيه خالص، يعني هو عارف إن مثلا لو فلان ده هيحدث عارف إن الشيوخ شعبة قد كده 10-20%، وهم ما فهمش غير واحد بس اسمه سعيد مثلا يعني، فلو شعبة قال سعيد يبقى هو قصده سعيد الفلاني، خلاص هو بيحفظ. زي النهارده لو ان النهارده جماعه متابعي الكره النهار اسالهم بعد كاس العالم هيعد لك اسماء كل فريق بالاحتياط بتاعه باللي كانوا قاعدين في بيتهم ما استغلوش في الماتش، ومش ممكن يتلخبط، مش ممكن يدخل واحد مثلا من مصر مثلا في السودان ابدا، ما هو عارف هي قاعده، ده ما يركبش مع دوت، ده بتاع منتخب وده بتاع منتخب تاني. فعلى النظير من ذلك مع الفارق بين السماء والارض، كان علماء الحديث عارفين من يروي عن فلان، عارفين مشايخ وتلاميذ كل واحد، فلو قال عن واحد من ليس لم يسمع منه سمعت وقفوه يقولوا متى سمعت منه؟ يعني لما شعبة وهشيم كانوا في لسه كده في الصغر يعني في 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 في, 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 في اول طلب العلم، وكان يعتري الشباب من الحدة والتنافس، فخرجوا مرة فراحوا الكوفة فظفر شعبة بأبي إسحاق السبيعي. شعبة لقي أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي من أحد أئمة التابعين الكبار ومن المكثرين من الحديث، رجل له قدر يعني، فأدركه شعبة فوقف معه يسأله عن أحاديث، فمر به هشيم فقال له من هذا الذي أنت معه؟ فقال لا يشغلنك، لا ما تحطش في بالك، إنه شاعر بني السبيع. وكان أبو إسحاق يقول الشعر هو من بني السبيع فعلا، عرض له يعني صرفه بس بالتعريض. فأهو شيء ما كذبش خبر سابه مشي. وهم راجعين في الطريق إذ بشعبة يقول حدثني أبو إسحاق السبيعي، فقال له هشيم متى، إمتى بقى الكلام دوت، متى سمعت من أبي إسحاق؟ شوف عارف إنه سمع وما سمعش من الشيخ دوت، مش سايبة الدنيا من زي النهاردة إحنا مش فاهمين حاجة، إحنا بينا وبينهم قرون ويدوب لازم نقرأ ونراجع ونشوف ونقرأ ونعمل، لا هم كانوا عايشين في هذا المحيط يعني وكانوا شايفين بأعينهم. فقال له متى سمعت من أبي إسحاق السبيعي؟ فقال له شعبة أرأيت الرجل الذي مررت علي وأنا أحدثه فقل فسألتني فقلت لك شاعر بني السبيع؟ قال نعم. قال هذا أبو إسحاق ولا يهمك. فأسرها هشيم في نفسه، قال له ملحوقة يعني تتعوض. بعد كده راحوا مكة يحجوا ولا كده يعني، فظفر هشيم بالزهري، لقي وعثر على محمد بن شهاب الزهري، هذا إمام التابعين وأكبر الحفاظ على الإطلاق في زمانه، جامع السنة، ولم يكن شعبة يعرفهم كما كانش عندهم ساعتها بقى صور التلفزيون. فمر شعبة بهشيم واقف مع محمد بن شهاب فقال له من هذا من بيت، قال له مين اللي معاك دوت؟ قال لا يشغلنك انه شرطي لبني أمية، وكان محمد بن شهاب قد ولي بعض الاعمال لبني أمية. فذاك برضه بعرض هل ده واحد شغال عند بني أمية، ما تحطش في بالك يعني امشي. هم راجعين بقى في السفينة ولا في على البحر يعني، إذ هشيم يقول حدثنا محمد بن شهاب الزهري، فاضطرب شعبة وقال متى سمعت من الزهري، إمتى شفته فين أصلا، ما أنا عارف أنت بتسمعش منه كده يعني. قال أتذكر الرجل الذي لقيتني معه عند الحطيم فسألتني فقلت لك إنه شرطي بن أمية؟ قال بلى. قال هذا هو محمد بن شهاب الزهري. كده واحدة بواحدة هذه بتلك. فشعبة قال له أرني ما، وهل كتبت عنه شيئا أنت لما شفته وسمعت منه حاجة؟ قال كثيرا. قال أرني، هذا كله كتاب سمعته من محمد بن شهاب. فأخذ شعبة كتابا من هشيم لينظر فيه ثم ألقاه في اليم، قال أنا ولا انتبه. ولم يكن هشيم قد حفظ منه إلا 4 أحاديث فقط من هذا الكتاب، ولهذا مع انه شيم ثقة ثبت امام والزهري احفظ الحفاظ، اذا رايت حديثا يرويه هشيم عن الزهري فهو ضعيف، لانه هشيم لم يحفظ حديث الزهري، شعبة رمه له في البحر وهم صغيرين. فالذهبي لما يذكرها يقول رحمهما الله، كان هذا منهما اثناء الطلب، هم لسه في الاول يعني، لكن هذا سلوك لا ينبغي القياس عليه، هذه قصة تروى في ذلك يعني الله اعلم. فعايز اقول ان كل واحد عارف سمع ولا ما سمعش من الشيخ الفلاني، وكتب المراسيل تقول كده فلان لم يسمع من فلان، ويختلفون في هذا ويتثبتون، والامر واسع جدا. فهو حفظ الاسناد ده مش صعب، لان هو عارف الطبقات كويس، وعارف ان ما تجيش اطلاقا ان هو يخلي واحد من الطبقه العاشره يروي عن الطبقه الثالثه، في النص على طبقات راحوا فين، فمش بيقعوا في هذه الاخطاء بتاعتنا احنا نقع فيها في الحفظ دي، احنا بعيدين جدا عن الطبقات دي. فمتعنى معرفه الطبقات، ربما متلخبطين هو ده ايهم، ابو فلان ده قصدهم بمين، نقعد بقى نراجع ونروح نبحث وراهم ونشوف الكتب، وكتب الرجال وكتب الكنى وكتب الالقاب، ونتعب عشان نفهم بس هم عايزين يقولوا ايه. لكن هم في الملعب، فعارفين مين ده ومين ده، ولما يقول كده يبقى قصده مين، وده الموضوع عندهم سهل ليس صعبا، مع ما رزقوا اياهم من الحفظ الشديد والسديه والطبيعه في الاتقان فالامر يهون. يبقى الامام احمد بيساله محمد بن مسلم بن وارع عن ايهما اثبت في شعبه، ابو الوليد الطيالسي ولا ابو النضر، فبيقول له لو كان ابو الوليد بيكتب يبقى هو افضل، فيقول له ده هو قال لي ده شعبه راني وانا اكتب فنظر الي وقال لا تكتب، بيقول له انت يعني انت بتكتب ليه، انت اللي مسك ما يكتبش، يسمع بس انك تحفظ كويس قوي حافظ يعني متين. قال فتركت الالواح واخذت انظر اليه وهكذا. وقال ابن وارع ايضا قال لابن المديني اكتب عن ابي الوليد الاصول فان غير الاصول تصيب. يعني ايه ابن المديني بيقول لابن وارى ايضا لما راح له قال له روح اذا لقيت ابا الوليد الطيالسي فاكتب عنه الاصول، اصول الكتب واصول الاحاديث، فان غيرها تصيب، تجد غيرها عند غيره، لكن هو اضبط الناس لهذه الاصول اصوله يعني، واصول مشايخه وما نقلها عنه وضبطه لذلك يعني. يقول ابو نعيم الفضل بن دكين يقول لولا ابو الوليد ما اشرت عليك ان تختم البصره، فإن دخلتها لا تجد فيها إلا مغفلا إلا أبا الوليد. ابن وارة لما راح لأبي نعيم فضل بن دكين قال له لولا أبو الوليد، لولا أنه في البصرة ما كنت أقول لك اذهب للبصرة أصلا، فإنك إن دخلتها لن تجد فيها إلا مغفلا، إلا ناس أي كلام، إلا أبا الوليد. يقول الذهبي معلقا على كلام أبي نعيم من هذا عفى الله عن أبي نعيم، فقد كان إذ ذاك بالبصرة مثل علي بن المديني وعمر بن علي الفلاس وطائفة من أعلام الحديث. هذا يجي بقى الجماعة المجانين بتاعتنا يقول لك بص شوف هم بيقولوا في بعض إيه، أو أبو نعيم بيقول اللي فيها كلهم مغفلين إلا أبو الوليد. نقول يعني أنت إذن ترضى عن أبو الوليد ده كده عندك مقبول عشان هو راجل قال في كلمة دي؟ لا مش هيرضى عنه. طب ليه؟ أهو كده يعني انت بتاخد بقى العكس، بتاخد من السياق ما يعجبك وتستخدمه في غير ما اراده العلماء. هذه كلمات احيانا يقولها العلماء من باب التزكيه المفرطه، يعني يقول لك ما فيش حد راجل الا فلان دوت. بعض الناس كده لما يجي عايز يمدح واحد يقول لك ليس في هذه البلده رجل الا فلان، لا سيف الا ذا الفخار ولا فتن الا علي رضي الله عن علي، يعني ما فيش غيره؟ لا في طبعا، بس هذا من باب يعني هو عايز يقول ان هو من اكمل الناس، ليس فيها رجل الا فلان، لا ترد فيها شخصا امينا الا فلان، مع ان هناك امناء كثيرون، لكن كانه عايز يقول ده الامين اللي فيهم، ده الراجل اللي فيهم يعني، ده ارجلهم، هذا اشدهم حفظا. فهذا بيكون من باب المدح لبعض الناس، لكن لا يؤخذ منه ذم الباقين، لا يفهم منه ذلك احد قط الا مغفل بس اللي يستخدم هذه العبارات في ان هو ياخذ وشها المقلوب فيفهمه على خلاف مراد صاحبه أصحابها. وطبعا مما يرد هذا الفهم إن أبو نعيم بيروي عن كثير من أهل البصرة من اللي قال عليهم هذا الكلام، فما يقصدهمش بذلك، لكن كما قلت هو المرء أحيانا عندما يبالغ في مدح شخص ينسب له الفضل كله، يقول كما سمعتم لا سيف إلا ذا الفقار، مع أن نفسه كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره صلوات الله وسلامه عليه، ولا فتن إلا علي، هناك فتيان كثيرون غير علي رضي الله عنه، لكن كان يقول انه ده من اشجع الناس وافضل الناس وهكذا. ولهذا الامام الذهبي رد على ابي نعيم ما سكتلوش، قال لا معلش احنا نقبل منه كل شيء بس هذا الكلام مخالف للحق، وده من انصاف اهل السنه والجماعه، مع احترامنا لابن نعيم، لكن إذا قال قولا لا يوافق الواقع أو الحق أو احتمل الباطل رد عليه قوله هذا وقبل منه ما وراء ذلك. يقول ابن وارة: حدثني أبو الوليد وما أراني أدركت مثله. طبعا دي حلوة أوي من ابن وارة، لأن وارة أصلا كان في مصنع أمره، كان فيه بأ كما يقول أهل العلم، يقولون كان فيه بأ يعني كان فيه كبر، وكان لا يرى لأحد فضلا، لأنه هو كان يحفظ حفظا شديدا. ابن وارة لما بدأ يطلب العلم هو صغير السن كان قد رزق الحفظ الشديد السريع، فكان يستصغر كل من يراه، حتى أنه لما ذهب إلى الشاذكوني، ذهب إلى سليمان بن أيوب الشاذكوني ليسمع منه، يعني دخل عليه، فلما دخل عليه لم يأبه به سليمان، ما خدش باله منه، يعني ما يعرفوش أصلا أنه جاي من آخر الدنيا، جاي من الري، وسليمان قاعد في بغداد، فما إيش عرفوا به، وده طالب وده أستاذ، فالعكس هو الصحيح، الأستاذ الطالب عارف الأستاذ، أستاذ مشهور، فالطالب عارفه جاي له، لكن الأستاذ مش لازم يكون عارف كل الطلاب. فدخل ابن وارة وكان صغير السن مجلس الشاذكوني على ما فيه من كلام الشاذكوني متكلم فيه، بس دي قضية أخرى يعني لا نخلط الأوراق. فلما دخل عليه ما خدش باله منه الشاذكوني، ما أعطاه يعني وضعه، فأخذ يتفاصح، أخذ يتكلم كده بكلام يعني ويملأ به فمه وعايز يعني يظهر في الجلسة. فتنبه له الشاذكوني فقال: من أنت؟ أنت مين؟ مالك؟ أنت إيه موضوعك يعني؟ فقال له ابن وارة: أما تعرفني؟ ما تعرفنيش ولا إيه؟ أما بلغك خبري؟ ألم يأتك نبئي؟ فقال له: لا، لم يأتني ولم يبلغني. من أنت؟ قال: أنا صاحب الرحلتين. قال له: أنت مين يعني؟ ما عرفكش برضه. قال: أنا ابن وارة. قال: وارة؟ وما أدرك ما وارة؟ ما وارة؟ أنت إيه يعني؟ مين أنت برضه؟ فقال: أنا وأخذ يمدح نفسه جدا يعني. فقال له، أراد أن هو بقى يفحمه الشاذكوني، حاب يسأله سؤال يحرجه يعني، فقال: حديث نلسى حجرة في المسجد عمن ترويه؟ فقال: حدثني بعض أصحابنا أبو نعيم الفضل بن زكين وقبيصة بن عقبة. طبعا دول مشايخه، دول مشايخ ابن وارة، وإحنا هو بيروي عنهم من شوية، وده بقول له أبو نعيم: لا لأن فيها فلان مكنش له روحها خالص، فده من كبار شيوخي يعني. فشوف عبر وقال إيه، بيقول الشاذكوني: حدثني بعض أصحابنا، واحد من زملاتي يعني صديق. فطبعا هذا هو كده بكبر نفسه قوي في غير موضعه. فلما سمع هذا الشاذكوني قال: علي بالدرة، هات العصايا يعني اعبطوه. فحملوه فضربه 40 عصا ثم طرده، قال له: تأتي هنا مرة ثانية. ثم قال: هذا الآن يقول عن أبي نعيم وعن قبيصة وهم من هما، يقول عنهما بعض أصحابنا بمشايخي، هذا لو روى عني حديثا لقال: حدثني بعض صبياننا. أنا بقى بعيل بقى بالنسبة له ومشاه. فكون ان ابن وارة طبعا هذا كان منه في اول امر، كان في صغره، ثم لما كبر عقل يعني رحمه الله عليه. فابن وارة لما يقول عن ابن الوليد الطيالسي هذا الكلام الفخم، يعني هو كده شايفه حاجه كبيره قوي، انه قلما يتكلم بهذا الكلام على احد يعني، لما كان عنده من استعظام لحل النفس واعتداد شديد بها رحمه الله عليه. قال: حدثني ابو الوليد وما اراني ادركت مثله، بقول ما شفتش زيه. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: أبو الوليد بصري ثقة ثبت في الحديث، كان يروي عن 70 امرأة، وكانت إليه الرحلة بعد أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي صاحب المسند، الإمام المشهور الكبير الحجة، كان خلفه في هذا المقام أبو الوليد الطيالسي، وكان كما يقول العجلي يروي عن 70 امرأة. هذا يدل على نشاطه في العلم، إن هو ده دولي بس ده هؤلاء شيوخه من النساء 70 في هذا الوقت، فكيف بالشيوخ من الرجال؟ كثر يعني، لا شك أن عددهم يكون كبيرا جدا. قال أحمد بن سنان: حدثنا أبو الوليد أمير المؤمنين أمير المحدثين. هذه كلها ألقاب عالية جدا كان يعني حريا بها أبو الوليد. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة وذكر أبا الوليد فقال: أدرك نصف الإسلام، وكان إماما في زمانه عند الناس جليلا. وقال أيضا: سمعت ابن أبي حاتم يقول قال: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط. هذا لشدة حفظه، كان حافظا متقنا يعني، وكما قلنا مرارا أن الضبط ضبطان، ضبط حفظ، ضبط الصدر اللي هو الحفظ يعني، وضبط كتاب. ممكن واحد ما يكونش حفظه أو بس معه كتابه عمدة فيه كل شيء فما يخطئ، وشخص قلبه هو العمدة. وسئل أبي عن أبي الوليد وحجاج بن منهال فقال أن الأكبر منهما أبو الوليد عند الناس، يعني هذا كأنه أوثق وأدق وأصح يعني. وقال أيضا ما رأيت قط بعده كتابا أصح من كتابه، مع أنه ما كانش بيكتب، لكن لو كان يكتب أو ما كتبه من أشياء يسيرة هي أصح الكتب على الإطلاق، لأنه كان ضابط دائما. الشخص الضابط ضابط في كل شيء، ضابط في الحفظ، ضابط في كتابه، هكذا الشخص يعني، شخص متفوق أو النابغة، ترى نابغ في أمور كثيرة، ترى هذا يظهر عليه في جميع أحواله، فهو في حفظه متقن، وإذا كان يكتب وهو قل ما كان يكتب فكان كتاباته أيضا متقنة جدا عالية من أصح ما أنت رائم، وهكذا. وقال زيادي أدركت البصرة والناس يقولون ما بالبصرة أعقل من أبي الوليد، هو أعقل أهل البصرة، كأن هذا ما قصده أبو نعيم لما قال لابن وارة لن تجد فيها مثل أبي الوليد وما بعدهم كلهم مغفلون، لعله يقصد شيء آخر غير الحفظ، يقصد العقل يعني، هم هذا أعقلهم والبقية بالنسبة له ولا حاجة يعني بالنسبة له، لكن هم في ذواتهم أفاضل علماء. وبعده أبو بكر بن خلاد، توفي رحمه الله تعالى في سنة 27 و200، قال البخاري في ربيع الآخر، وقال غيره في شهر صفر منها. طبعا يعني هذا الرجل كما قلت في مطلع كلامي ربما لا يعرفه كثير من الناس، ولكن هذا لا يضر على الإطلاق لأنه معروف عند أهل الفضل. وهكذا ترى جميع هؤلاء العلماء من نورت أسماؤهم والأسانيد على هذه الرتبة أو أعلى منها، لكن نحن ضيعناهم، العيب ليس فيهم أو أن أسماؤهم غريبة عنا أو ليس كذلك، العيب عندنا نحن أننا غفلنا عن هؤلاء العلية وجئنا بآخرين. النهاردة ترى كما قلت من شوية عامة الناس يحفظون أسماء الممثلين والمطربين والراقصين والراقصات وأسماء اللاعبين واللاعبات ويتقنون هذا ولا يخلطون فيهما أو في كل ذلك، واسمهم تجد يعني يستخفون أسماءهم، مع أن أسماء بعضهم أسماء أعجمية ثقيلة لا تعرف لا تقرأ بسهولة، أسماء جماعة الروس هؤلاء ولا الإسبان ولا الألمان ولا غيرهم، أسماء ثقيلة أحيانا يعني ده الاسم كده 20-30-40 حرف وينطق بسهولة، وليس على خلال ليس على لهجتنا ولا على سجيتنا، وترى الصبيان يحفظون وعلى ألبهم زي العسل. تتعنى حفظك أسماء بقى شعبة وسفيان والأعمش، أقول لك إيه الأسامي الملخبطة دي، ما هو قلبه مش معاهم، هو قلبه يميل إلى غيرهم، وهو لو كان يحب هؤلاء القوم ووضع وزرع فيه من البداية حب السلف وحب أهل العلم وحب الرواة وحب المحدثين وحب أهل العلم قاطبة لما استثقل ذلك، لرأى أن أسماءهم من ألذ ما يكون، ولقال كما قال المجنون مجنون ليلى أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. الاسم ده بس ده عنوان، لكن القضية من وراء هذا الاسم إن شاء الله يكون اسمه إيه، يعني لو حتى اسمه أقبح الأسماء ما يعنينا اسمه بكثير، وإحنا نحب اسمه من أجله ونستخفه من أجله، شخص بيحب شخص بيقف عند اسمه وهذا الاسم أحب الأسماء إليه، على حد ما قال الآخر لا تناديني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، هو البعيد بيحبها أوي فعايز كل واحد يناديه باسمه يقول لي يا عبد فلانة يا عبد فلانة، فلأن هو يحب هذا الاسم، فمهما ينسب بسابه إلى الذل ولا المهانة ولا العبودية ولا الخمول على قلبه زي العسل لأنه يحب ذلك، على حد ما قال أبو الشيص وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم، أجد الملامة في هواك الذي دفن حبا لذكرك فليلومني اللوام، ومهما أشتم بسببك أو ألام من أجلك أنت فأنا أحب هذا اللوم، لأنهم إذا لاموني ذكروا اسمك يقولوا يا محب فلان يا حبيب فلانة، فهم عندما يطعنون في بذكر اسمك هذا ينشرح له صدري، ولهذا أنا أحبهم وأحب كثرة لومهم لي، فهذا هو من هذا هو قانون الحب الذي يغفل عنه عامة الناس ولا يشعرون أنهم باستثقالهم لهؤلاء العلام وأسمائهم وأخبارهم أنهم في هذا ينم عن بغض أو عن قلة علم أو عدم حب لهؤلاء السادة، ومن يبغض هؤلاء يبغض الإسلام، من هؤلاء هم الإسلام نخرة الإسلام وسدناته وحفاظه. يعني لا شك أن هذا القدر فيه كفاية من هذه الليلة، وكان معنا بعض الأسئلة نأخذ هذه الدقائق المعدودة من بقية هذه الحلقة في إجابة بعض هذه الأسئلة ونتم في لقاء قادم إن شاء الله. سأل سائل فقال احنا طبعا كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن سؤال الأخ اللي بيسأل هل الحديث الصحيح الذي لا يبلغ حد التواتر يؤخذ به في العقائد وماذا يقول جمهور العلماء. قلنا الأول لازم نعرف ما هو المتواتر وما هو الأحاد. أن المتواتر هو الذي حديث يرويه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند اتفاقهم الحس، يكون سمعوا من مشايخهم أو شفوهم، ليس العقل هنا مدخل، مش من باب يعني من باب إيه؟ إن العقل قد يجوز أمور لا تقع. العقل يجوز أن يسمع الأعمش من أنس لأنه أدركه، لكن الواقع ده ما حصلش. العقل يجوز أن الأعمش أو أبو حنيفة يكون سمع من أنس لأنه أدركه سنه يجيب، لكنه واقعا لم يسمع منه شيئا. فعشان كده التواتر مش ينبني على أحكام العقل، لا، ينبني على السماع، أنه يكون سمع أو شاف، وهذا أنفى للشبهة. ده سمعت بأذني أو رأيته بعيني، سمع أذني وبصر عيني كما يقول العلماء والصحابة في مواضع كثيرة والرواة من باب التثبت في النقل يعني. فلما يكون عدد كبير في كل طبقة وكلهم سمعوا من مشايخهم ومش ممكن يكون اتفقوا على الكذب لبعد أقطارهم وصعوبة تلاقيهم، فده يدل لهذا الحديث حديث لا يتطرق له الشك، وده كلام يطول فيه الكلام يعني. طيب الحديث بتاع الأحاد هو ما لم يبلغ التواتر. عامة من يطعن في الأحاد مفكر الأحاد هو ما رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد. لا، ده قسم من أقسام الأحاد. الأحاد ثلاث أقسام، فيه الغريب اللي هو واحد عن واحد عن واحد، ما رواه واحد عن واحد عن واحد في جميع طبقات السند. وفي حاجة اسمها العزيز، ما رواه أقل حاجة يكون اثنين عن اثنين عن اثنين في جميع طبقات السند. وفي حاجة اسمها المشهور، ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة على الأقل، ممكن يبقى أربعة أحيانا كمان. فهذه الثلاثة الأقسام اللي هي الغريب والعزيز والمشهور أو المستفيض، هذه كلها أحاد. شكلت لهم لما يجي مثلا يجيب لك شبهة من شبهاتهم يقول لك حديث المراس الجدة رده أبو بكر، فلما رواه مع المغيرة محمد بن مسلمة قبله أبو بكر. طب ما هو برضو كده بقى أحاد، برضو لسه مبقاش متواتر. لما كان بيرويه المغيرة ثم رواه معه ابن مسلمة برضو لسه أحاد. وحديث الاستزار رده عمر لأنه من رواية أبي سعيد الخدري فقط أو أبو موسى الأشعري بس. لا طبعا. طب ماشي، وقبله إمتى؟ لما قاله أبو سعيد الخدري، ما بقوا اثنين والاثنين برضو أحاد، ولو أصبحوا ثلاثة برضو أحاد وأربعة برضو أحاد. فهم فاهمين بيقولوا إيه؟ هم كما قلت لضيق عطنهم وقلة فهمهم مفكرين ان كل الاحاد واحد عن واحد عن واحد. لا طبعا، كما قلنا الاحاد فيه واحد عن واحد واثنين عن اثنين ده احاد، وثلاثة عن ثلاثة احاد، واربعة احيان يبقى احاد، فده كله احاد. ولعلم هؤلاء المتكلمين بغير علم، المتواتر من السنة على اوسع الاقوال لا يبلغ 100 حديث، على قول المتساهلين في التواتر لما بياخذوا بالابر بالنفر يعني، بيعدوا بالابر بياخذوه بالشبر يعني، بلام رواه 20 حط دخله في المتواتر. وقد يكون هؤلاء كلهم سرقه بعضهم من بعض وكل حديث باطل أو موضوع، حنغض طرف عن ذلك يعني. أوسع من صنف في المتواتر الحافظ السيوطي وبعدين الكتاني، هتجد في كتبهم هذه ما يبلغ 100 حديث ولا يبلغها ويزيد عن ذلك قليلا، ولا يسلم لهم في هذا كله التواتر أصلا. فمجموع متواتر السنة لا يكاد يبلغ 100 حديث، وبقية السنة الألوف الملف هذه كلها أحاد. بل بعض الحفاظ نفى أن يكون في السنة كلها حديث واحد متواتر، وزعم بعضهم أنه حديث واحد فقط، تحريم الكذب عن صلى الله عليه وسلم، بس باقي السنة كلها أحاد. فعلى مذهب من لا يفهم هؤلاء، لو أخذنا بقولهم الباطل هذا إن المتواتر إن الأحاد لا يؤخذ به في العقائد، طب هنأخذ بإيه؟ هناك من الحفاظ من يقول ما فيش حاجة اسمها هذا تقسيم مش موجود، ما فيش حاجة اسمها تواتر أصلا، لم يستتب تواتر في حديث واحد اصلا، ومنهم من يقول في حديث واحد بس، واكبر واحد وسع الدنيا وجاب اللي ينفع واللي ما ينفعش خلاهم 100، وعامتهم في السمعيات وفي الفضائل لا تكاد ترى منهم في الاحكام كثيرا يعني. طب هناخد بقى في العقائد كده، طلعت كل العقائد بره يعني، هنرد السنه كلها لو احنا اخذنا بكلام هؤلاء، نرد السنه كلها خلاص. طبعا هذا كلام لم يقل به احد من اهل السنه، هذا كلام الخوارج المعتزله، هذا كلام مساله الخبر الاحاد والعقائد، هذه القصه كلها مأخوذة من الخوارج وأهل الاعتزال، لكن أهل السنة والجماعة قاطبة وأهل العلم قاطبة لا يدخلون هذا المضيق المظلم ولا هذا المهيع السقيم، اشتكتهم ولم يقل هذا بهذا أحد قط. وجمهور أهل العلم على العمل بالحديث الآحاد، والغريب أصلا منه كمان لو أقل مراتبه في كل شيء بلا نكير. وقد بسط الإمام الشافعي رحمة الله عليه دلائل هذه المسألة في كتابه الفذ الرسالة، هو من أول من تكلم في هذه المسألة، إن هؤلاء الجماعة كانوا برضو ظاهرين أيامه، كان بدأوا يتكلمون في هذه المسألة في عهد الشافعي. فالشافعي تكلم في الرسالة في قسم كبير منها في هذه المسألة، في حجية خبر الواحد والرد على منكرين بكلام ليس له نظير. أنصح كل باحث أن يراجعه من كتاب الرسالة، وقد لخصه كثيرون من بعد ممن صنفوا من المعاصرين يعني، والله تعالى أعلى وأعلم. سأل سائل فقال: ما حكم رجل تزوج بنية بناء أسرة والزوجة كانت نيتها محلل للعودة لزوجها السابق؟ طبعا أهل العلم لهم في هذا خلاف، يعني ابن قدامة في المغني يقول: إن المرأة إن قصدت التحليل أو قصده وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد. وقال الحسن وإبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح. في خلاف في المسألة. ما وجهة نظر الحنابلة؟ إن الزوجة لا تملك أصلا عقدا، يعني خليها ناوية التحليل، والراجل اللي جوزها مش ناوي يطلقها، خلاص هتروح فين؟ الأمر سينقضي، يعني كلامها أو رأيها أو نيتها لن تؤثر شيء في العقد أساسا، ولهذا لا يعتبر بها الشارع. ومن العلماء من كان يشدد كالحسن وإبراهيم النخعي والتابعون عموما كما يقول الإمام أحمد، كانوا يشددون في هذه المسألة جدا، لكن كأن أحمد كان يميل إلى أن نية المرأة غير معتبرة في ذلك يعني، وأن العبرة بنية الرجل اللي هو ليش اللي هو المحلل هذا، إن هو لو نوى التحليل بطل الأمر ويكون آثما ولا يتم به تحليل ولا يحزنون. وكذلك الزوج الأول لو رجع إليها مع علمه بهذه النية فهو أيضا واقع في الزنا ولا يجوز له ذلك، لأن هذا عقد مفسوخ من باطل ابتداء. لكن على كل حال الأحوط الابتعاد عن ذلك، الابتعاد عن من إذا نوت المرأة التحليل هي الأخرى، خروجا من الخلاف واحتياطا، والله تعالى أعلى وأعلم. والحديث بقية طويلة نتموها في اللقاء القادم، حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي.